السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدينا داخلين على الحبيب المصطفى كالعادة بكل أدب وهدوء وسكينة، اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. زي ما قلنا المرة اللي فاتت هنقول المرة دي، دخلنا على الحبيب صلى الله عليه وسلم لقينا قاعد مع الصحابة بيلوم، قال الله جل وعلا: أعددت عبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عشان كده النهاردة معدنا مع الجزء الثاني من أصحاب الجنة وأصحاب النار. ربنا يجعلنا إياكم من أصحاب الجنة، من أصحاب الفردوس الأعلى اللي النبي خلانا همتنا تعلو. لما يجي نطلب الجنة ما نطلبش أي حتة في الجنة، قال كما عند البخاري: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه يا رسول الله؟ قال عشان في أربع حاجات، الثلاثة الأولين مهمناش قوي، أهم حاجة الحتة الأخيرة الرابعة. قال: فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. يبقى كده ثلاث حاجات، ناقص رابعة بقى. قال صلى الله عليه وسلم: وسقفه عرش الرحمن، عرش مالك الملك وملك الملوك. تخيل حضرتك، وتخيل حضرتك لما تكون عايش في بيت، سقف بيتك عرش الملك سبحانه وتعالى، شيء عجيب جدا. عشان كده امرأة فرعون لما طلبت بيت في الجنة قالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، فاختارت الجار قبل الدار. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد اللي علمنا كل الخير ده. ربنا يا رب يجزي عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء يا رب العالمين. كلمنا المرة اللي فاتت عن ثلاث أنواع من أنواع النعيم المعنوي، والنهاردة هنكمل البقية الثمان أنواع من أنواع النعيم المعنوي لأهل الجنة. احنا قلنا النعيم الحسي كلنا عارفينه، الأشجار والأنهار والحور والثمار والتفاح والعنب والخير ده كله، وأنهار من لبن وأنهار من ماء وأنهار من خمر وأنهار من عسل، ويعني ومتعة بقى، والحور العين وكام ده كله، دي متعة حسية. إنما المتعة المعنوية قلنا أروع ألف مرة من المتعة الحسية. قلنا أول نعيم معنوي هو الخلود ونسيان كل شقاء وبلاء كان في الدنيا بغمسة واحدة بس في الجنة. قلنا النعيم الثاني وداع التعب، الحاجة اللي كنت بتتعب فيها في الدنيا هنا ما فيش هناك تعب بقى خلاص، هناك الأكل والشرب والمتع والنعيم والفسح وكل حاجة كلها قدامك، ما فيش أي حاجة ممنوع عنك، ما فيش أي حاجة هتتعبك، مش هتروح فسحة وتتعب، مش هتاكل أكلة ويجي لك تعب معوي ولا مشاكل تقلصات ولا مغص، مش هتلاقي نفسك تعبان، مش هتلاقي نفسك حيوز، هتعيش هناك على طول شباب، هتعيش هناك على طول متنعم، هتعيش هناك على طول في سن واحدة ما تكبرش أبدا ولا تصغر، هتعيش هناك وإنت في غاية السعادة والسرور، حاجة لا تخطر على قلب بشر، كل اللي تتمناه تلاقيه قدام عينيك قبل أن يعني مجرد بس ما يخطر على بالك تلاقي الحاجة قدام عينيك بفضل الله سبحانه وتعالى. بقى وداع التعب. النعيم الثالث وداع الحزن. النعيم الرابع اللي هنبدأ فيه النهاردة وداع السخط. أنت نفسك إن ربنا يرضى عنك، لأن زي ما قلت لحضرتك المرة فاتت لو ربنا رضى عنك هيسعدك دنيا وآخرة. صدقني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ده في الدنيا، وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ده في الآخرة. يبقى اللي بيقولك إن الدنيا ما تجتمعش على الآخرة يبقى هو مش فاهم، لا، الدنيا تجتمع مع الآخرة. ممكن يبقى سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة، يعني بعض الناس فاكرة ان اللي يبقى سعيد في الدنيا يبقى شقي في الآخرة، واللي يبقى شقي في الدنيا يبقى سعيد في... لا، في انسان ممكن يكون سعيد في الدنيا سعيد في الآخرة، واحد ممكن يبقى عياذا بالله شقي في الدنيا شقي في الآخرة، حسب اعمالك الصالحة وحسب قربك من ربنا وحسب حسن ظنك بالله وحسب اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دي كلها مؤهلات بفضل الله تضمن لك السعادة في الدنيا وفي الآخرة. يا رب اسعد قلوبنا يا رب، ودخلنا جنة الدنيا قبل ما دخلنا جنة الآخرة. في جنة في الدنيا، والله العظيم في جنة ممكن تخشها في الدنيا قبل ما تخش جنة الآخرة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله واسعة، شيخ الإسلام طيب الله ثراه ونور الله مثواه، يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي إمام؟ قال: إنها جنة الإيمان، الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله إن أهل الليل، أهل قيام الليل، إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب سعاد يكاد يطير بها فرحا، حتى أقول لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن من السعادة إنهم لفي سعادة ونعيم عظيم. عشان كده محتاجين نحقق الإيمان والتوحيد وحسن الظن بالله وإخلاص النية لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم مع النبي في الجنة. يبقى وداع السخط. في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن المولى عز وجل مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى يطلع اطلاعة على أهل الجنة وهم يتنعمون في الجنة ويقول: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ راضيين ومبسوطين؟ فقالوا: يا ربنا، وما لنا لا نرضى؟ إيه اللي خلينا من نرضاش وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة؟ طب ليه ما قالوش وقد أدخلتنا الجنة وخلاص؟ قالك لا، ده النجاة من النار نفسها نعمة لا تقل عن نعمة نعيم الجنة. ولذلك جاء في الآية: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبقى مجرد أن الإنسان يزحزح عن النار ولو لم يدخل الجنة فهذا نعيم. ولذلك الكافر يوم القيامة حينما يتم القصاص ما بين الدواب والحيوانات ثم يقال لهم كونوا ترابا، يقول الكافر في تلك اللحظة: يا ليتني كنت ترابا. مجرد أن ربنا ينجيه من النار ده نعيم عظيم لا يخطر على قلب بشر. في ناس يوم القيامة كتير هيتمنى مش عايز أخش الجنة، بس عايز أنجو من النار حتى لو ما دخلتش الجنة. فتخيل بقى لما ربنا ينجيك من النار ويدخلك الجنة، يبقى جمع عليك نعمتين: نعمة النجاة من النار ونعمة دخول الجنة. فقالوا: يا ربنا، وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ طبعا عقول الإنسان أو عقل الإنسان في الوقت ده ليه تصور ده نعيم في الجنة رب لا يخطر على قلب بشر، احنا في موت على مش ده احنا خد بالك من حاجة في الجنة في مفاجأة بقى جميلة. انت دلوقتي مثلا طبعا هناك ما فيش وقت وساعة وستوب ووتش وما فيش كلام ده خالص، يعني هناك متمتع عايش خالدا مخلدا فيها ابدا. فهناك في الجنة كل ساعة النعيم اللي حضرتك فيه بيزداد ويتنوع ويتغير، ما فيش نعيم ثابت في الجنة، يعني ما فيش ايه حاجة كده ايه يعني خلاص هي دي وبس عشان الناس لا يملوا، لا، كل شوية تلاقي نعمة متجددة وربنا يجدد لك نعم أنت لا تبشر كيف يقول لك لا تخطر على قلب بشر، نعم لا تخطر على قلبك، وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يجد لك نعمة تتمتع متعت ومبسوط وما زهقتش ولسه عايز منها تاني، يديك نعمة أعلى منها وبتتمتع ومبسوط ويديك نعمة أعلى منها. كل ساعة في نعمة متجددة، في زيادة دائما، في نعيم، في لذة، في سرور، في فرح، في حبور، في سعادة. ربنا يرزقنا ياكل جنة رب العالمين. يبقى إذن فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فعقولهم قاعد بيفكروا وأي شيء أفضل من ذلك يا رب؟ وفي حاجة في الدنيا كلها أفضل من كده؟ نحن في جنة يا رب العالمين. قال: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ولذلك في حوار ما بين المولى عز وجل وما بين عبد من عباد الله سبحانه وتعالى في الجنة، الرجل بيسأل ربنا: هل رضيت عني؟ قال: أما إني لو لم أرض عنك لما أدخلتك الجنة، أنا لو كنت راضي عنك بوجود دخلتك أصلا الجنة. يبقى مجرد أن ربنا يرضى عنك هيدخلك الجنة ويسعدك وينعم عليك بألذ نعمة في الجنة، ألا وهي لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، ده النعيم رقم 4. النعيم رقم 5 نقاء القلب. القلب في الدنيا هو سبب مشاكل لناس كتير قوي. قلب مليان غل، مليان حقد، مليان حسد، مليان غيرة، مليان نفاق، مليان رياء، مليان ربنا عارفين فيكم يا رب امراض القلوب، امراض القلوب دي مصيبه خد بالك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى اثنى على اللي ياتي يوم القيامه بقلب سليم. قال: اذ جاء ربه بقلب سليم، ده كان بيثنى على خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام. وفي الايه الثانيه: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. خد بالك حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب. في الحديث اللي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم. دي كتب مصيبة والله، يعني لو ربنا هيحاسبنا على شكلنا يبقى على كده بقى الشاب الأمور الأبيضان اللي عينيه خضرة وشعره أصفر ومسبسب ده يخش الفردوس الأعلى واحنا كبرنا نخش كده في اي درجه واخد بالك. لا، ده من رحمه ربنا ما بينظرش للصور خالص، لا خالص بالمره. اصل المؤمن ده عامل زي النجفه. زي النجفه ازاي؟ حضرتك لما تروح مثلا لشركه نجف وبتشتري نجفه فخمه كده مثلا ب 80 ولا 100 الف جنيه، بعض الناس بيشتروا نجف غالي جدا، يعني رحت اشتريت نجفه ب 80 ولا 100 الف جنيه، روحت البيت النجفه دي محطوطه في كرتونه وجوه الكرتونه تلاقي فل كده وفي بروحات كده عشان ايه؟ تحمي النجفه. اول ما بتوصل بتشيل الكرتونه وتشيل الفل ده ترميه وتروح معلق النجفه وتروح منادي على حد شغال عندك ارمي الكرتونه دي في الشارع. هو كده الجسد بتاعنا ده، ده الكرتونه اللي هتترمي في الشارع. انما اللي هينفعك يوم القيامه القلب ده. القلب في الدنيا محل النيه وفي الاخره محل الحساب. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله ايه؟ بقلب سليم. يبقى ان الله لا ينظر الى صوركم الحمد لله ولا الى اموالكم. اللهم لك الحمد، لان لو كان لاموالنا يبقى الفقير يخش النار والغني يخش الجنه، صح كده؟ ولا الى اموالكم، خد بالك بقى، ولا الى ان الله لا ينظر الى صوركم والى ولا الى اجسادكم، يعني قوتكم بقى ما شاء الله، انت القوي يخش الجنه والضعيف يخش النار، لا الحمد لله. يبقى ربنا مش هيبص للاجساد ولا الاشكال ولا الاموال. ومن ربنا بينظر اليه سبحانه وتعالى؟ ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. لو وقف عند قلوبكم يبقى خلاص كده ايه؟ الناس اللي ما بتصليش يقول لك الحمد لله، القلب ابيض وعمران بالخير وبنحب الخير للناس ونحب ربنا، لا نصلي ولا نعبد ربنا. كان لكن النبي قال ايه؟ الى قلوبكم واعمالكم. لذلك الايات كلها في القران كله بقى لا يمكن يذكر الايمان الا مقرونا بالعمل الصالح. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، والذين امنوا وعملوا الصالحات. دايما كده يقرن المولى عز وجل ما بين الايمان وما بين العمل الصالح. لان حضرتك بتقول لي انا جوايا ايمان ما شاء الله يوصل للسماء السبعه، انا ايش عرفني؟ دليلي على ايمانك ان شفاك بتصلي، دليلي على ايمانك ان شفاك بتقرا قران، بتذكر ربنا، بتبر امك وابوك، بتحسن الى اليتامى، اخلاقك كويسه مع الناس، تبسمك في وجه اخيك صدق، مبتسم ما شاء الله، تتعامل مع الناس بامانه بصدق بوفاء باخلاص. واخد بال حضرتك؟ يبقى في أدلة على إن القلب ده سليم اللي هي الجوارح. إذا صلح القلب صلح إيه؟ الجوارح كلها، لأن القلب كالملك والجوارح مثل الرعية، فإذا صلح الملك صلحت الرعية. يبقى إذن نقاء القلب، نقاء القلب ده هيتم إزاي؟ أول لحضرتك بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الإنسان يا جماعة قبل ما يخش الجنة مباشرة بعد ما يعدي كده من الصلاة هيتغسل في عينين من رحمة ربنا، اتنين عيون. العين الأولانية يتشكل فيها الإنسان في صورة أهل الجنة وفي حجم أهل الجنة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يدخلون الجنة في على طول أبيهم آدم. سيدنا آدم طوله قد إيه يا جماعة في الحقيقة؟ 60 ذراعا، 60 ذراع يعني عمارة أو نخلة. شوف الحجم ده، حجم ضخم جدا يعني، واخد بالك؟ فنحشر جميعا في صورة سيدنا آدم طوله. في ده الحديث صحيح، إنما في أثر ضعيف لكن يستأنس فيه، إن يقال إن أهل الجنة هيدخلوا في حكمة سيدنا زكريا، ده كل واحد يعني هيخش في حكمة سيدنا زكريا، في جمال سيدنا يوسف، في صبر سيدنا أيوب، في قوة سيدنا موسى، في زهد سيدنا عيسى، في خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل ده يبقى باكج كده كله على بعضه في صورة كل واحد من أهل الجنة وهو داخل، يبقى كل الصفات الجميلة دي تبقى موجودة في هذا الإنسان وهو داخل الجنة. يبقى دي أول حاجة يغسل في عين يطلع فيها في صورة أهل الجنة وطول أهل الجنة وشكل أهل الجنة. طيب والعين التانية يتغسل فيها ما في قلبه من أمراض القلوب. يخش الجنة يلاقي القلب ده ما شاء الله، ونزعنا ما في صدورهم من غل، مش ما نزعنا ما في صدورهم من الغل، لا من غل، ما فيش ولا ذرة غل هنسيبها جوه قلبه، ما فيش ذرة حسد، ما فيش ذرة حقد، ما فيش ذرة غيرة، كل ده هيتشال من القلب. ليه؟ أصل نعيم الجنة والتفاوت بين درجات الجنة ده حاجة مميتة يعني، واخد بال حضرتك؟ خلال حضرتك ما بين الدرجتين في الجنة مسيرة 100 سنة، يعني لو واحد سابق حضرتك ب 100 درجة يبقى سابق حضرتك بقد ايه؟ ب 10,000 ولا ب 100,000؟ انا مش يعني انا كنت ادبي معلش، واخد بال حضرتك؟ فشوف بقى يعني حط هنا صفرين وهنا يعني واخد بالك وهنا صفرين، تطلع يعني ما شاء الله. فتخيل بقى لو هو جواه حقد ولا غل، ده ممكن يموت بحسرته. قاعدين في يوم المزيد، ناس قاعده على الارض كده على كثبان المسك، وناس قاعده على منابر من نور، الله ما يبقى في غيره وغيره، لا خالص. قال لك ولا احدهم ان احدا فضل عليه. كل واحد ربنا مرضيه مديله رضا في قلبه كده، ان انت مالك في الجنة، انت عايش عيشة جميلة جدا، حتى اللي على كثبان المسك هو يرى نفسه افضل من اللي قاعد على منابر النور، واللي قاعد على منابر النور شايف نفسه افضل من اللي قاعد على كثبان المسك، وهكذا. يبقى اذا ايه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوانا على سرر متقابلين. النازع ده هيكون فين يا جماعة؟ النازع دوت هيكون عند القنطرة. إيه القنطرة دي؟ ناس كتيرة ما تسمعش عن القنطرة. حضرتك لما تيجي خلصت الحساب بتاعك وخلصت تطاير الصحف واستلمت وقفت بدين ربنا وتسألت وخلاص عديت كل ده ورحت اتوزنت انت والعمل بتاعك والصحف بتاعتك والثواب العمل، اربع حاجات بتوزنوا: ثواب العمل والعمل والصحيفة المكتوب فيها العمل وصاحب العمل نفسه، هيتوزنوا كل دول في ميزان الله سبحانه وتعالى. خلصت ميزان، خلصت تطاير الصحف، خلصت حساب، خلصت كل ده، خلاص طلعت على الصراط. لو عديت على الصراط الناحية التانية المفروض ان انت تخش الناحية التانية تلاقي الجنة قدامك مباشرة. لكن قبل الجنة مباشرة في حاجة مهمة جدا، الا وهي حاجة اسمها القنطرة. ايه اللي يحصل على القنطرة وازاي يتم نقاء القلب وازاي يتم نزع الغل وكلام ده كله هيحصل ازاي؟ ده اللي احنا هنعرفه، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن القنطرة التي تكون بين الجنة وبين النار. أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون يوم القيامة إلى قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياة الدنيا. خد بالك، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالله لأحدهم أدل بمسكنه في الدنيا أي أكثر من منزله كان له والله لأحدهم أدل بمنزله في الجنة أكثر من منزله الذي كان له في الدنيا. يعني حضرتك بمجرد ما بتعدي الصراط هتلاقي قبل ما توصل لباب الجنة في قنطرة هيحصل فيها قصاص بين المؤمنين. طيب إيه الفرق بين القصاص الذي سيكون بين المؤمنين على القنطرة وبين القصاص الذي سيكون عند الميزان؟ القصاص عند الميزان يكون بين مؤمن وكافر ويكون بين كافر وكافر، لكن القصاص، وطبعا هناك القصاص اللي ياخد من الثاني على طول ده يترمي في النار، ربنا يعافينا فيكم. ده اللي بيوضح لك حديث المفلس الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يبقى القصاص في الحتة دي، واحد يخش النار واحد يخش الجنة. طيب إنما بقى القصاص عند القنطرة الاتنين داخلين الجنة، بس إيه الفرق؟ الفرق إن أنا في مظلمة لي عند واحد مؤمن، أنا مؤمن وهو مؤمن، فأنا ما خدتش حق منه وخبالك وما كنتش مسامحه في الدنيا لانه ظلمني، اجي عند القنطرة بقى اقتص منه. اقتص منه ازاي؟ افترض ان هو في الدرجة في الجنة مثلا في الدرجة رقم 180 في الجنة وانا في الدرجة رقم 160 في الجنة، الفرق بينه وبينه 20 درجة، وكل درجة بميت يعني ما بين درجتين مسيرة 100 عام. طيب يبقى 20 درجة في 100 سنة يبقى الفرق ما بينه وما بينه 2000 سنة، فانا ليه عنده مظالم؟ خدت منه المظالم، ايه اللي بيحصل بقى في المظالم؟ هو ينزل درجات في الجنة وانا اطلع درجات في الجنة، فممكن هو ينزل مثلا من الدرجة 100 او من الدرجة مثلا ايه او من الدرجة مثلا 80 وانا 60، ينزل من 80 ل 60 واطلع انا من 60 ل 80 بايه؟ بالمظلمة. يبقى كده القصاص عند القنطرة الاثنين داخلين الجنة، لكن الظالم ينزل درجات في الجنة والمظلوم يطلع درجات في الجنة. ويا بخت اللي يبات مظلوم وما يباتش ظالم، ربنا يا رب ينجينا واياكم من الظلم. المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي اللي رواه مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وفي قراءة فلا تظالموا، يعني لا يظلم أحدكم أحدا، يعني ربنا يا رب ينجينا وإياكم يا رب من مغبة الظلم. يبقى إذن بعد ما يغسل الإنسان في العين الأولية كده قبل ما يخش على الجنة يطلع في صورة أهل الجنة، والعين الثانية يغسل ما في قلبه من جميع أنواع الأمراض والأحقاد والضغائن والحقد والغل والحسد، كل هذه الأدواء وكل هذه الأمراض يغسل منها فيدخل الجنة. ونزعنا، شوف اللفظ، ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني كأن الداء اللي كان جواه كان صعب قوي، كان عشان تطلعه مش هيطلع بسهولة، بنزع. شوف ربنا لما بيتكلم بيقول: تنزع الملك ممن تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء ممن تشاء. الإيتاء سهل لكن الأخذ صعب، بقى فيه نزع. فشوف هنا قال لك كده، قال لك ربنا سبحانه وتعالى كده: ونزعنا ما في صدورهم من غل، كأن الغل ده كان متأصل جواهم ومغروس جواهم غرسة جامدة، مش حدش يعني مش بيطلع بسهولة، لكن ربنا سبحانه وتعالى أذن بأن الغل ده يطلع وأن الحقد ده يطلع عشان الناس تخش في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. محدش يد ظهره لحد في الجنة، الاثنين قاعدين متقابلين وجه في وجهك وعمين نتكلم ونتسامر ونقعد نفتكر بقى ذكرياتنا في الدنيا. وفاكر فلان لما كنا بنتفرج على برنامج ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتمنينا واشتهينا ودعينا ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البرنامج، نلقاه على الحوض ويعرفنا ويحبنا ويشربنا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن اللذة رقم 5 نقاء القلب. نفكركم باللذائز اللي قبل كده: النعيم المعنوي لأهل الجنة، الخلود ونسيان كل شقاء وبلاء مع أول غمسة في الجنة، الحاجة التانية وداع التعب، التالتة وداع الحزن، الرابعة وداع السخط، الخمسة نقاء القلب. فاضل لنا 3. رقم 6 صحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. ما اشتقتلوش؟ ما نفسكش تشوفه صلى الله عليه وسلم؟ ده الواحد لما بيقعد يفتكر كده زمن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وزي أنهم كانوا مستمتعين وشايفين قدامهم صلى الله عليه وسلم بيأكلوا ويشربوا معاه ويقعدوا يتعلموا على قد إيه وبيصلوا معاه الصلاة الخمس والجمعة وكل الصلاة ديت ويسافروا معاه ويروحوا وعايشين معاه وشايفين أخلاقه وشايفين مستمتعين مستمتعين متعة ما بعدها متعة وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. هتخيل بقى لما أنت تعيش في الجنة مع النبي وتبقى قريب قوي في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث اللي هو مسلم النبي سأل واحد اسمه ربيعة بن مالك، ربيعة رضي الله عنه وأرضاه شاب عنده 17 سنة فقير جدا مسكين من أهل الصفة، ما عندوش لا بيت ولا عنده عيلة ولا عنده زوجة ولا عنده أولاد ولا عنده فلوس، ما عندوش أي حاجة خالص مرة، يعني كانش لاقي ياكل خد بالك، وكان نفسه يتجوز وعنده 17 سنة وهم كانوا بيتجوزوا سنهم صغير قوي بس مش لاقي. فالنبي بيسأله سؤال مفاجئ ما كانش معمول حسابه، بيقول له سلني شيئا يا ربيعة. ليه بيقول له سلني شيئا يا ربيعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعود إن ما فيش حد يحسن إليه إلا لما لازم هو يرد له الإحسان ده يعني صاع 10 زي ما بيقولوا. فربيعة كان هو متخصص، هو اللي كل يوم بيجهز مية الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، فحب النبي يكافئه فقال له سلني شيئا يا ربيعة، وده مش من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ده بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له سلني شيئا يا ربيعة، قال له على طول والإجابة جاهزة. خد بالك بقول لك ده من أهل الصفة مش لاقي ياكل ومعوش حاجة خالص من الدنيا ونفسه يتجوز وعنده بيت، مفيش ملوش بيت أصلا، كان عايش في المسجد. وعلى الرغم من ذلك ما قالوش طب شقة معروسة يعني عايز مكان بيت كده يبقى ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعروسه اتجوز بقى عشان اعيش حياتي انا وبقى عندي اولاد وكده وعيله، لكن هو ما فكرش في كده ابدا. في ساعتها مباشره السؤال مفاجئ والاجابه مفاجاه، حاجه غريبه جدا، قال له سني شيئا يا ربيعه، قال له اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. ما قالوش اسالك الجنه، قال له لا مرافقتك، انا عايز اكون معك يا رسول الله. فالنبي قال له او غير ذلك، يعني انت انا شايفك يا ربيعه عايز اقول له انا شايفك يا ابني ظروفك تعبانه، طب ما تطلب حاجه تعينك على حياتك، فلوس بيت يعني عشان تتجوز وتستقر كده، واي واللي انت تطلبه مجاب يعني خد بالك. قال له او غير ذلك، قال له هو ذاك يا رسول الله، انا محدد هدفي، انا لا اريد اي شيء من الدنيا غير ان اكون في صحبتك في الجنه يا رسول الله. النبي ما قالوش عفارم عليك وادي الهمه الجميله، لا لا لا، قال له ايه؟ قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. الله أكبر، كثر السجود، ولما تسجد درجة بتترفع في الجنة، تسجد رفع درجة بترفع زي القرآن، كل آيات تترفع بتحفظها تترفع بها درجة في الجنة، كما صح في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي اطلع في درجات الجنة ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. الله، أي كنت تحفظها كما قال أهل العلم. يبقى إذن أول واحد كان مشتاق لصحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم اللي هو ربيعة ابن مالك، لما قال له سألني شيئا يا ربيعة، قال له أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال له أو غير ذلك، قال هو ذلك، قال فإني على نفسك بكثرة السجود لله سبحانه وتعالى. حديث ثاني، حديث رجل أنا بسميه حديث المحب، حديث رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلام في غاية الروعة، قال له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي وولدي ومن نفسي ومن ولدي ومن أموالي ومن الناس أجمعين، ولكني شوف الكلام الجميل، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة أنا مش عاتل هم دخول الجنة، أنا عاتل هم أني ما شفكش، ولكني إذا مت ودخلت الجنة أخشى ألا أراك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه، فنزل قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله أكبر. شفت بقى النعيم الجميل ده، الرجل نفسه يكون مع النبي في الجنة ونفسه ما يتحرمش منه، فنزلت الآية مخصوصة يعني إيه عشان تربط على قلب هذا الرجل إن اللي يطع الله والرسول مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله، ده كل ده من عند ربنا وبتوفيق ربنا. إن خف عن حالك من حاجة، اوعى تركن لطاعتك وتظن إن أنت بتطيع ربنا بقدرتك أنت، لا، ده لا حول ولا قوة لنا إلا بالله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، هو ده مقامك عند ربنا. واحد قال لي لأحد السلف الصالح، قال له أنا بحب ربنا، أعرف إن ربنا بيحبني، أنا عايز علامة وأنا عشان أطمن برضه أنا بحبه ونفسي أعرف. قال له إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، لو أقامك في استماع لدرس علم هو ده مقامك عند ربنا، أقامك في الفرجة على كليب ونساء عريانة ده مقامك عند ربنا، أقامك ربنا في المسجد عشان تصلي الصلاة الخمسة ده مقامك عند ربنا، أقام غيرك على القهوة في الملاهي الليلية ده مقامه عند ربنا. وأسأل الله أن يهدي جميع عصاة الموحدين يا رب العالمين، ونتمنى لهم الخير وبندعو لهم دايما يا رب العالمين. يبقى إذن النعيم رقم 6 صحبة النبي في الجنة. قلنا حديث سنة شيئنا ربيع، قلنا حديث المحب ناقص حديث رواه البخاري ومسلم عن أنس ابن مالك. أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، من راح عشان يخدم النبي وهو عنده 10 سنين، وفضل يخدم النبي لمدة 10 سنين، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وأنس عمره 20 سنة. الله أكبر، عاش أجمل 10 سنين في عمره في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنس بن مالك بيحكي أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسأله سؤال، فقال له متى الساعة يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال وماذا أعددت له، يعني نقله من المهم إلى الأهم، أنت بتسأل القيامة إمتى؟ مش مهم القيامة إمتى، أنت جاهز للقاء ربنا ولا لأ؟ واحد في الدنيا بيقول لي هو امتحان الثانوية العامة إمتى؟ بقول ما تفرقش معاك، سواء بكرة أو سواء بعد شهر أو سواء بعد سنة، أنت تشغلش نفسك بالامتحان إمتى، إنما اشغل نفسك أنت جاهز للامتحان؟ جاهز؟ يا مشغلش بالك بقى، لو بكرة هتحل، لو بعد شهر هتحل، لو بعد سنة هتحل، ما دمت أنت جاهز ومذاكر ومستعد. هو النبي برضو صلى الله عليه وسلم نقله من المهم إلى الأهم، متى الساعة؟ طبعا سيدنا النبي عليه السلام لما سأله جبريل، الحديث رواه مسلم، لما جبريل عليه السلام سأل النبي عليه السلام قال له متى الساعة؟ قال له ما المسؤول بأعلم من السائل، أنت بتسألني وأنا ما أعرفش وأنت كمان ما تعرفش يا جبريل، لأن علم الساعة من الأشياء التي اختص الله عز وجل بها نفسه، خد بالك. فالله عز وجل هو الذي يعلم علم الساعة، القيامة هتقوم إمتى لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لكنه من كمال رحمته أن ربنا جعل لنا حاجة اسمها علامات الساعة الصغرى، كنا شرحناها هنا، هي علامات الكبرى في برنامج موجز أنباء الآخرة اللي كنا عملناه في رمضان قبل اللي فات. ففي علامات ساعة صغرى 94 علامة، وفي علامات ساعة كبرى 10 علامات، فربنا جعلها مقدمات لقيام الساعة. تيجي العلامات الصغرى 94 علامة، خلص منهم تقريبا حوالي 88 علامة، فاضل حوالي 6 علامات هتكون بين ثنايا العلامات الكبرى، وعلامات الكبرى لسه لم تبدأ، وستكون أول علامة فيها ظهور المسيح الدجال، والعلامة الثانية مباشرة نزول عيسى بن مريم عليه السلام، والعلامة الثالثة مباشرة ظهور يأجوج أو خروج يأجوج ومأجوج. دي علامات معلومة جدا ومعروفة جدا، دي هتكون في مقدمة العلامات. الشاهد في الموضوع أن ربنا سبحانه وتعالى جعلنا العلامات ديت علامة على أن القيامة بتقرب بتقرب بتقرب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، خد بالك، يبقى إذن الأمر قريب جدا جدا، أنت مستعجل ليه؟ الأمر قريب جدا جدا، بس أهم حاجة أن أنت تلقى الله على التوحيد وعلى الإيمان وعلى التقوى وعلى الطاعة، وأنت بقلبك مشغول بربنا سبحانه وتعالى، ما بقاش مشغول بس بالدنيا. مش معنى كده بقول لك الدروش وسيب الدنيا، بالعكس، عايزك تكون ناجح وغني وتكون عندك بيت جميل وعندك زوجة طيبة وعندك أولاد وعندك عربية وشركة، وعايزك تكون كويس، بس يبقى نعمل ماله الصالح للرجل الصالح، أن أنت تستعمل المال ده في مرضات الله سبحانه وتعالى، وتتمتع وتعيش وتنبسط وتبسط أولادك وزوجتك وأهلك وحبيبك، وتكرم الفقراء واليتامى، وتكرم المساكين، وتكرم الأرامل، وتكرم الناس الطيبين، عشان ربنا يكرمك ويأجرك ويعوضك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن، والحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، كان أول حاجة ما نقص مال عبد من صدقة، اطمن والله هتطلع 10 جنيه وكان معاك في جيبك 30، ما بقوش 20 معاك، ده ربنا هيطرح فيهم البركة، يبقى بركة 2000 ولا 20,000 جنيه. أو والله، لأن الصدقة بتضاعف ل700 ضعف، الجنيه اللي بتطلعه ب700 على طول كده عند ربنا ب700، لكن أنت تتخيل فوق ده كله كمان ربنا بيكرمك وبيعوضك، الجنيه اللي بتدفعه بيترد لك من عند المولى عز وجل بطرق لا تتصورها، بطرق لا تخطر على قلب بشر، بس ربنا يكرمك. حديث فالنبي بيقول له، رجل بيقول له متى الساعة يا رسول؟ قال له ماذا أعددت لها؟ قال له ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. خد بالك بقى، مش معناها أن الرجل ده كانش بيصلي فرائض، لا كان بيصلي فرائض والرواتب، لكنه كان مقصر في النوافل. قال له ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير، لأن الصيام له نوافل والصلاة لها نوافل، خد بالك، الصيام الفرض ورمضان، والنوافل بقى صيام 3 أيام كل شهر، صيام 2 وخميس، صيام عاشوراء، صيام يوم عرفة، الصيام ده كله اسمه صيام نوافل، خد بالك. فقال له وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت مع من أحببت. أنا بن مالك بقى طار بالفرحة بقى، كان الحديث ده كان غالي عنده جدا، قال فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا سيدنا أنس؟ قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. عشان كده بقول لحضرتك، إن لم تستطع أن تدرك القوم بعملك فلا أقل من أن تحبهم، لأن أنت تحبهم، إذا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، تحب الصحابة، تحب التابعين، تحب كل الصالحين في كل زمان ومكان، عشان ربنا بيكرمك بحب هؤلاء. يبقى المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. تحب النبي، ربنا يجمعك بالنبي، تحب النبي والصحابة، ربنا يجمعك بالنبي والصحابة صلوات ربه وسلامه عليه. تعالوا نكمل مع بعض النعيم المعنوي لأهل الجنة، ولكن بعد الفاصل. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر كلام بقى عن النعيم المعنوي لأهل الجنة، 8 أنواع من النعيم بعدد أبواب الجنة 8، يا رب يمتعنا وإياكم بالنعيم الجميل ده يا رب، ويرزقنا وإياكم صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، صحبة أصحابي والذي تناظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قلنا لسه قبل الفاصل، قلنا رقم 6 من النعيم المعنوي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا 3 أحاديث. وعايز أقول لحضرتك حاجة، لو نفسك تقرب من النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم وتكون قريب قوي قوي، حسن أخلاقك. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال في حديث رواه الترمذي بإسناد حسن، قال: ألا أخبركم، إيه رأيكم؟ والاستفهام الجميل ده من باب التشويق. كان ممكن النبي يقول لهم إيه صلى الله عليه وسلم: على فكرة اللي أخلاقه كويسة هيكون قريب مني في الجنة. لما جابها إيه؟ ألا أخبركم، ألا أدلكم. كان دايما النبي كان يستعمل الأسلوب ده، ألا أخبركم، ألا أدلكم، ألا، يعني واخد بالك، عشان إيه؟ يحفزك كده إن أنت عايز تسمع وتعرف المعلومة اللي جاية. فقال: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا. حسن الخلق يا جماعة احنا وضحنا قبل كده، مش مجرد ان انا ابقى رجل كلامي كويس جدا، بحترم الناس، بتبسم في وجوه الناس، هو ده جزء من حسن الخلق. لكن حسن الخلق ده اكبر من كده بكتير. حسن خلق مع الله بامتثال الأوامر وانتهاء عن النواهي، ده اسمه حسن خلق مع الله. حسن خلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنك تحبه وإنك تتبعه صلى الله عليه وسلم، وإنك تصدقه في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وإنك تذود وتدافع عن النبي، ده اسمه حسن خلق مع رسول الله. حسن خلق مع القرآن، إن أنت لا تهجر القرآن، تقرأ القرآن وتتدبر القرآن وتعمل بالقرآن وتستشفى بالقرآن وتتحاكم إلى القرآن. ليه 5 أنواع واجبة علينا تجاه القرآن. ان انت عندك حسن خلق مع الملائكة، ان انت تخلي الملائكة لا ترى منك قبيحا، لا ترى منك الا الخير. في عندك ملكين، ملك بيكتب حسناتك وملك بيكتب سيئاتك، اوعى تخليهم يطلعوا منك على عورات، على اشياء مخزية، ذنوب ومعاصي واشياء وقبائح. خليهم دايما لا يرونك الا ذاكرا لله سبحانه وتعالى، تاليا لكتاب الله، مصليا، لسانك عذب، لا تنطق إلا بالخير. يسعدهم الملائكة، خد بالك، في ملك بيكتب حسناتك، الملك ده بمجرد ما حضرتك تعمل حسن أو تقول كلمة فيها خير بيكتبها في ساعتها على طول بالبلد كده، بيبقى بيتلكك إنه يكتب لك خير، لأنه بيحب الخير ليك، لأنه يعلم جيدا إن ربنا قال كده: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الملك عايز يكتب لك حسنات عشان تلقى بها المولى عز وجل. ملك السيئات بقى له استثناء، كما ورد في الحديث اللي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ودي شيء من عجائب التي لا تخطر على قلب بشر، يقول صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الشمال، اللي هو الملك اللي على الشمال اللي بيكتب سيئات حضرتك وحضرتي وبيكتب سيئاتنا كلنا، اللي بيكتب سيئاته وسيئاتك وسيئاتنا جميعا، ربنا يا رب يرزقنا الحسنات ويجنبنا السيئات. الملك ده بيقول لك، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات. الله أكبر، أذنبت الساعة كام يا شيخ محمود؟ أذنبت الساعة 1 الظهر. الملك يفضل ماسك القلم ما يكتبليش الذنب ده لحد الساعة 7 بالليل. لعل وعسى أتوب الساعة، أنا أذنبت مثلا الساعة 1 أتوب الساعة 2، لسه ما توبتش، طب أتوب الساعة 3 برضو ما فكرتش، طب الساعة 4 يا عم إلحق نفسك، طب الساعة 5، طب وصلت للساعة 6 إلحق نفسك فاضل لك ساعة. لو ما توبتش الذنب هيتكتب 10 ذنوب، لا والله ذنب واحد ويتأيد، ولو طفت منه يتمسح يتشال أو يتكتب جنبه، لو أنت استغفرت يتكتب جنبه وقد غفر له في الصحيفة، خد بالك. إنما لو كان ربنا عفى عنك، اللي هو دعاء ليلة القدر كما ورد عند الترمذي بسند صحيح، أمنا عائشة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ليه؟ لأن المغفرة معناها الستر، يتكتب الذنب وجنبها مكتوب وقد غفر له، لكن ربنا يحاسبك عليه من باب المعاتبة، خد بالك، لكن مش هيعاقبك عليه ولا يدخلك النار بيه، لا خلاص، ما انت استغفرت ربنا وتبت الى الله من هذا الذنب. لكن العفو بقى اجمل، العفو ايه؟ يمحى الذنب من اصل الصحيفه، فتيجي يوم القيامه تقف بين يدي الله، لا يعاتبك ولا يحاسبك، بل يدخلك الجنه ويعفو عنك، وده اجمل من المغفره. يبقى اذا العفو ابلغ من المغفره وافضل من المغفره، عشان كده النبي اختار لنا الدعاء ده: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. وكان ممكن ينقلنا: اللهم انك غفور تحب المغفرة فاغفر لي، او تحب التوبة فتوب علي، صح كده؟ لكن قال لك لا، العفو افضل، لانه ايه؟ بيبقى محو تام للذنوب. اذا لذة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيقول لك احنا قلنا كان حسن الخلق، حسن الخلق مع الملائكة، وبعدين حسن الخلق مع الناس، يبقى حسن الخلق ده بيشمل حاجات كتيره جدا. حسن الخلق طلع موضوع كبير. فالنبي بيقول لك بقى لو عندك حسن الخلق ده، حسن الخلق مع الله، مع رسول الله، مع الملائكه، مع كتاب الله، مع الناس، خمسه اهو، يبقى انت هتكون قريب قوي قوي من النبي محمد في الجنه صلى الله عليه وسلم. رقم سبعه من النعيم المعنوي لاهل الجنه، لأنه هو صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فيه نعيمين لسه فضلين لنا اللي هم سبعة وتمانية. سبعة بقى لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يا رب يرزقني وإياكم لذة النظر إلى وجه الله. خد بالك الإمام المقيم في كتاب حاد الأرواح يتكلم يقول والله ما تلذذ أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه الرب الرحيم، وما تعذب أهل النار بعذاب مثل حجبهم عن رؤية الكريم التواب. خد بال حضرتك من حاجة، لما ربنا بيتكلم مع أهل النار قال إيه؟ قال إيه؟ ماذا قال؟ قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. خبر أبيض، لمحجوبون. الرجل في النار عمال بيتعذب بالنار وبيتكوي بالنار، وهو من جواه ألم في قلبه هذا الرجل، إنه ما إنه مش هيشوف ربنا، إنه ما بيستمتعش بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فعذاب المعنوي لأهل النار إنه هو مش شايف ربنا أشد من عذاب النار نفسها. يا خبر أبيض، شو بدي؟ ونعيم الإنسان في الجنة بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى أعظم من كل نعيم في الجنة. كل نعيم في الجنة يتضاءل، لا أشجار ولا أنهار ولا خيل ولا حور عين ولا كل النعيم ده كله يساوي مثقال ذرة من لذة النظر إلى وجه الله. أنت هتنظر إلى وجه الملك سبحانه وتعالى، وجه المولى عز وجل، وجوه يومئذ ناضرة. إيه السر وإيه السبب في النظارة؟ ترى كانوا بيستعملوا كريمات شد وجه، ولا كانوا بيستعملوا كريمات اساس، ولا كانوا بيعملوا ايه؟ لا، ده كانوا بينظروا لوجه الله سبحانه وتعالى. ده كانوا مستمتعين ووشوشهم ما شاء الله مليانه نضاره وجمال وروعه وحلاوه، والوشوش عماله بتشرق. ليه؟ لانه نظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ده التنين من المؤمنين بقى، وجوه يومئذ ناظره يا ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قلت لحضراتكم قبل كده الزيادة في الدنيا أقل من الأصل، وقلت لكم الزيادة في الجنة أكثر من الأصل. في الدنيا حضرتك راح تشتري مثلا كيلو جبنة رومي، صاحب السوبر ماركت عايز حضرتك تبقى زبون دايم عنده، فبيقول له يا فندم أهو بص يا فندم على الميزان، الكيلو جبنة رومي أهو وفوقي كمان 50 جرام دول هدية مني لحضرتك عشان تيجي تنورنا، وادي الكارت لو عايز دليفري. خد بالك، فبيحببك في المكان. فالتلات كيلو ده الكيلو هو 1000 جرام، فحطلك زيادة 50 جرام، يبقى الزيادة أقل من الأصل ولا أزيد؟ مش معقول هتشيل كيلو وحطلك عليهم هدية 2 كيلو، صح كده؟ فبيحطلك 50 جرام، يوم ما يعني الموضوع يبقى مفتوح أو على الآخر يبقى 100 جرام. ويقولك يبقى الزيادة في الدنيا أقل من الأصل، إنما الزيادة في الجنة أزيد من الأصل. فالأصل في الآخرة الجنة، يبقى احنا داخلين الجنة اهو، ادي الجنة، ادي نعيم الجنة. والزيادة النظر الى وجه رب الجنة، النظر الى وجه رب الجنة. فالزيادة بقى اللي هي النظر الى وجه الله اعظم من الجنة وما في الجنة. يبقى الزيادة في الاخرة اعظم وافضل من الاصل مليارات المرات. يبقى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. خد بال حضرتك بقى من حاجة، في تفاوت في النظر ما بين انسان وانسان. يعني اوعى تفتكر ان احنا كلنا هنستمتع بالنظر الى وجه الله استمتاع متوازي، يعني احنا زي بعض، لا 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 خالص، مختلفين. على قدر الايمان اللي كان في قلبي وقدر الايمان اللي في قلبك، وعلى قدر حب لله وتعلقي بالله واحسان ظني بالله وتوكلي على الله وخشيتي من الله وانابتي وتسليمي، كل الاعمال القلوب دي كلها جميله، كلها على قد ما استمتع بالنظر إلى وجه الله كمًا وكيفًا أكتر من غيري. إزاي كمًا؟ في ناس هتشوف في ربنا سبحانه وتعالى يوم المزيد، يوم في الأسبوع فقط، مش هتشوفه أكتر من كده. وفي ناس ينظروا إلى وجه الله سبحانه وتعالى بكرة وعشية كل يوم. طب وهناك احنا مش هنقولنا مفيش عشية؟ بالتقدير الوقتي وليس بالتقدير إن في ليل وفي نهار. الجنة ما فيهاش ليل، الجنة النهار على طول. وقلت لحضرتك إن أهل الجنة لا ينامون. يبقى إذن في انسان ينظر الى وجه الله سبحانه وتعالى كل يوم مرتين، وفي انسان ينظر الى وجه الله سبحانه وتعالى مره كل اسبوع، يبقى في تفاوت كم. طب وفي تفاوت ايه تاني؟ كيفي، لذه النظر نفسها. انا كنت بحب ربنا مثلا بدرجه مثلا 100%، واحد تاني بيحب ربنا بدرجه 90، واحد 80، واحد 50، واحد كل واحد ليه درجه معينه في قلبه حب ربنا. ولذلك تلاقي الانسان المحب لربنا سهل جدا انه يترك معصيه ويترك شهوه من اجل الله سبحانه وتعالى. في شهوة معينة هو بيستمتع بيها، مثلا ربنا يعافينا فيكم مثلا بيشرب خمر، فلو هو إنسان مؤمن جدا ويعرف أن الخمر ده حرام أتركها لله خلاص، فهل أنتم منتهون؟ انتهينا ربنا انتهينا، ويرمي الخمر. خد بالك في إنسان ما كانش يقدر يفرط في المعصية بسهولة، الإيمان في قلبه حب ربنا ناقص شوية، ما بقولش مش موجود، لا موجود بس إيه ناقص شوية. في واحدة بتحب ربنا جدا، فلما عرفت أن ربنا أمر النبي أنه يحجب زوجاته وبناته ونساء المؤمنين أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ففي واحدة بتحب ربنا ومؤمنة بس مش حاسة بالحجاب، وفي واحدة بتحب ربنا ومؤمنة بس لبست حجاب، فدي مؤمنة ودي مؤمنة بس دي الإيمان في قلبها إيه زايد شوية فأطاعت ربنا، ودي لسه الإيمان ناقص شوية فمش عايزة تطيع ربنا. شوف المسألة عاملة إزاي. فكلما تزداد حب لله كلما تزداد استماعا وإذعانا وتسليما لأمر الله وطاعة لله سبحانه وتعالى وانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه. فنيجي يوم القيامة على قد حب ربنا اللي كان في قلبك أو اللي مازال، طبعا كان ومازال، على قد حب ربنا في قلبك اللي كان في الدنيا أيام ما كنت عايش في الدنيا، وعلى قد ما كنت بتطيع ربنا وعلى قد ما كنت بتجتنب معصية ربنا، على قد ما تكون نظرتك لربنا أعظم لذة في قلبك من تاني اللي كان أغلب وقته كان بيعصي ربنا سبحانه وتعالى. شوف بقى المسألة، يبقى في فرق بين الرؤية الكمية والرؤية الكيفية. يعني هو تفتكر ان الناس في اهل الجنة يخشوا وينظروا لوجه الله ويكون النظر كل واحد، لا ده بيختلف تماما مدى اللذة من فلان لفلان، لان فلان ده كان بيحب ربنا 100% وده كان بيحب ربنا 90% وده كان بيطيع ربنا 100% وده كان بيطيع ربنا 90% وهكذا. على قدر لذة حب ربنا في قلبك وعلى قدر اتباعك طاعتك لربنا وانتهائك عما نهى الله عز وجل عنه واتباعك للنبي عليه السلام، على قد ما تنظر الى وجه الله سبحانه وتعالى وتستمتع بالنظر الى وجه الله. طيب سبع حاجات هم من النعيم المعنوي، فاضل اخر نوع من انواع النعيم المعنوي اللي هو وما خفي كان أعظم. لازم نترك مساحة لحتة إيه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، لازم نسيب حتة مساحة لحتة إيه وما خطر على قلب بشر ولا خطر على قلب بشر. هي دي المسألة، ربنا قال كده: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. إنتوا تعرفوش ربنا مخبئ لكم إيه. على سبيل المثال ليلة القدر ربنا قال إيه؟ قال خير من ألف شهر، ما قالش بألف شهر، فدي فيها مفاجأة هتلاقيها يوم القيامة. زي إيه كمان؟ زي مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، إنسان عمل عمايل معينة خيرات معينة، فربنا يقول له وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الآية دي تحتمل الخير والشر، يعني ممكن إنسان عمل خير فيظهر له عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من الخيرات ما لم يكن يحتسب. إنسان عمل شر ونسي الشر ده وما تبش منه، خد بالك، بدأ له من الله ما لم يكن يحتسب من العقاب ومن العذاب. يبقى إذن الآية تحتمل الاثنين. شاهد في الموضوع إنك تيجي يوم القيامة تلاقي مفاجآت كبيرة جدا كانتش على بالك بالمرة، كانتش على بالك إن أنت في يوم من الأيام مع إنك كنت بتصلي قيام الليل وكنت بتصوم وكنت بتجتهد في طاعة ربنا وكنت بتختم القرآن كل أسبوعين ولا كل أسبوع، بس وأنت ماشي رايح الشغل الصبحية كنت بتطبطب كده على شعر، بتمسح كده على شعر طفل يتيم، ويكون هذه المسحة هي كانت سبب ارتقائك في درجات الجنة وهي دي سبب النعيم اللي انت فيه في الجنة ده، حدش عارف. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طريق. يبقى إذن اوعى تحتقر أي معروف، ما تقولش يعني ده عمل بسيط يعني حسنات بسيطة، ممكن حسنة واحدة تكون سبب دخولك الجنة، لأن يوم القيامة ممكن تتساوى كفة الحسنات مع كفة السيئات. طب لو حسنة واحدة ترجح كفة الحسنات تدخلك الجنة، ولو سيئة واحدة ترجح كفة السيئات فتدخلك النار. شوف دي، فحضرتك اجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. قراءة القرآن لو هتقرأ في اليوم صفحة واحدة، صفحة فيها 15 سطر، السطر فيه حوالي 40 حرف، يعني 15 في 40 ب6000 أو ب600 حرف، في 10 حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى حضرتك خدت في صفحة واحدة قرآن قرأتها في دقيقة واحدة حصلت على 6000 حسنة. لو قرأت جزء كامل 20 صفحة هتاخد 120 ألف حسنة. لو قرأت 8 أجزاء ونص هياخدوا معاك بالضبط أنا حاسبهم 3 ساعات، هتاخد 1,000,000 حسنة. من سيربح المليون؟ نفس الوقت بتاع الثلاث ساعات دوت، صدقني والله العظيم 3 ساعات دي هي الوقت اللي ممكن غيرك يقعدوا عشان يتفرج على مسرحية من 3 فصول. تخيل حضرتك هو 3 ساعات بيتفرج على مسرحية عشان يضحك ضحكتين. تخيل حضرتك في الثلاث ساعات دولت ختمت 8 أجزاء ونص، خدت 1,000,000 حسنة وانت قاعد. تخيل بقى لو يتوقف دخولك الجنة يوم القيامة على حسنة وانت جاي 1,000,000 حسنة. اذكر اني في مرة حبيت على سبيل التجربة اشوف هل يمكن اختم القرآن في يوم. يتختم في يوم، ختمته من العشاء للفجر، ختمة كاملة من العشاء للفجر. شوف في خلال الفترة دي كلها يتختم القرآن. القرآن ممكن يتختم كله على بعضه في 8 ساعات، 8 ساعات تكون مخلص آخر جزء في القرآن. سيدنا عثمان بن عفان بأثر صحيح كالشمس كان يختم القرآن كل ليلة في ركعة الوتر. تخيل حضرتك من الفاتحة للناس كل يوم، كل يوم سيدنا عثمان يقرأها في ركعة الوتر. وكان يفعل ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة، كان يقرأ القرآن كله في ركعة الوتر. هتقول لي يعني مين بقى عنده وقت كده؟ هو الحقيقة بركة الزمن طبعا قلت. ما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح قال يتقارب الزمان، وده من علامات الساعة الصغرى، يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالدقيقة. بإذن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من كرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث اللي بدأنا به الدرس اللي هو رواه البخاري ومسلم أن المولى عز وجل يقول أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. ده كان النعيم المعنوي لأهل الجنة. في درس مخصوص هنتكلم عن ربنا يعافينا ويعافيكم العذاب المعنوي لأهل النار. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، لا تفض هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. يا رب فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المدينين ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين ونجح طلاب المسلمين وزوج بنات المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل مصرنا الحبيبة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغث إخواننا في ليبيا وفي غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي تونس وفي جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين، وفي سوريا وفي جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج همومنا أجمعين، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا مع الحبيب المصطفى وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأكمل لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحب ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهر وتغرق